死两个。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في النظرية الرابعة وهي النظرية القائلة بأنه لا توجد قاعدة مستقلة بالجعل باسم قاعدة الفراغ. القاعدة المجعولة هي قاعدة التجاوز، ويراد منها الجعل بنكتة تجاوز المحل، سواء في موارد الشك في أصل الوجود أو الشك في حالة من حالات الوجود كالموالاة، جهر والإخفاء إلى ما هنالك. وأعم من تجاوز المحل في داخل العمل أو تجاوزه بتجاوز العمل مسمى بالفراغ منه. والذي ذهب إلى هذه النظرية والتزم بكل لوازمها هو السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولا نعرف من ذهب إليها بضرس قاطع غيره. حيث إنه قسم البحث في طريق الوصول إلى هذه النتيجة إلى ثبوتي وإثباتي، زاعما رضوان الله عليه امتناع جعل قاعدة الفراغ الإصطلاحية ثبوتا، ومن هنا استسهل البحث إثباتا. ولم ير بدا من حمل الروايات على ما خلص إليه على مستوى النتيجة في البحث الثبوتي، وسترون هذا بشكل واضح إن شاء الله. وقد عبرت في بداية الكلام بما يوحي بأن هناك من ذهب هذا المذهب غيره، وكنت أعني ما أقول. إذ قد ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه صريحا أثناء مناقشاته مع المحقق النائم. إلى أنه إذا صار القرار بأن نذهب إلى أن المجعول قاعدة واحدة لا قاعدتان، فالصحيح هو أن هذه القاعدة هي التجاوز وليست الفراق كما ذهب الأستاذ نايني. بل يظهر من تقرير بحثه أنه يقول بمقالة السيد الإمام على مستوى البحث الثبوتي، وهذا ما فهمه منه تلميذه المبرز صاحب منطقة الأصول وناقشه بعد ذلك. لكن الغرابة التي تتجلى من بحثه هو أنه مع قوله بامتناع جعل قاعدة الفراغ، مع جعل قاعدة التجاوز ثبوتا، عاد في البحث الإثباتي ووافق النظرية الشائعة بين متأخري المحققين، فعاد إلى استظهار أن المستفاد من الأدلة إثباتان جعل قاعدتين مستقلتين عامتين، مش مثل ما كان يقول النائيني المجعول قاعدة فراغ والتجاوز بس في باب الصلاة للحاكم والمحكوم. لا، جعل قاعدتين سيالتين في المركبات، إما العبادية أو مطلقا عامل العبادة والمعاملات، إحداهما قاعدة التجاوز والأخرى قاعدة الفراغ. بمعزل لسه عن عموم الجريان على مستوى الأبواب، هذا الرأي الشائع، هذا رأي صاحب الكفاية، هذا رأي المحقق الهمداني، رأي أستاذه المحقق العراقي بشكل واضح على مستوى البحث الإثباتي. المفارقة التي أشرت إليها في كلام السيد الخوئي محصورا فيما يستفاد من كلامه من امتناع الجعل ثبوتا. من يقول بالامتناع ثبوتا عليه أن يتأول النص إثباتا حتى لو كان ظاهرا في خلاف ما ذهب إليه ثبوتا، إذ الاستحالة تدعو للتأول بلا إشكال. فالظاهر وإن لم يبرز هذا المعنى أنه رفع يده عن دعوى الاستحالة، وليس ببعيد، ولهذا تخريج في نظرنا ربما نأتي إليه. لكن من حق هذه النظرية حيث إن مؤسسها ومشيدها سيد الإمام في رسالة الاستصحاب أن نبحث حول كلماته، ثم نتطرق لكلام السيد الخوئي وغيره موافقا أو مستشكلا. وكما رأينا فإن البحث لا بد وأن يثار تارة ثبوتا وأخرى إثباتا، وحيث إن البحث الثبوتي مقدم رتبة على البحث الإثباتي فلا بد من البدء به على خلاف ما يظهر منه، حيث أنه عالج البحث الإثباتي قبل النظر في البحث الثبوتي، والأمر سهل. خلاصة ما يذهب إليه السيد الإمام على مستوى البحث الثبوتي هو أنه إن ادعي جعل قاعدة باسم قاعدة الفراغ، فهذا يرجع إلى أحد أمرين أو إلى إحدى دعويين. الأولى ادعاء أن المجعول أصالة الصحة بعد الفراغ من العمل، وأن هذا هو المستفاد من الأدلة. الدعوة الثانية أن المجهول عدم الاعتناء بالشك في الجزء أو الشرط بعد الفراغ. شو الفرق يا إخوان؟ الفرق على الأول يكون المجهول ابتداءً هو العنوان الانتزاعي. ما معنى الصحة؟ الصحة عنوان انتزاعي ينتزع قهرا عقلا في طول مطابقة المأتي به للمأمور به، أي استجماعه لجميع الأجزاء والشرائط. هناك دعوة أن المجعول، بل يظهر من الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري، أن المجعول ابتداءً هو التعبد بصحة العمل إن حدث الشك بعد الفراغ منه. بينما إذا كان المجعول عدم الاعتناء، الوجه الثاني أو الدعوة الثانية، بالشك في الجزء في ظرف الفراغ عن العمل أو بشرط الفراغ عن العمل أو الشك في الشرط، فالصحة العنوان الانتزاعي غير مجعولة ابتداء، المجعول هو التعبد بعدم الاعتناء بالشك بالإتيان بالجزء أو الشرط أو بالإتيان به صحيحا بالكيفية المطلوبة، جهريا مثلا، إخفاديا، كله بحسبه، بحسب من مورد يعني. وبعبارة أصح يكون المجعول يعالج منشأ انتزاع عنوان الصحة الذي يمتنع انتزاعه مع الشك، فيلغي الشك بطريقة الأصل أو الأمارة، مش محل بحث ملأ. وإن كان هناك بحث، مجال للبحث، وسيأتي إن شاء الله، إذ قد تترتب عليه بعض الثمرات في تقديم القواعد على بعضها البعض. لا بأس إذا بدور واحد كأنه في حرر، لبعيد مش القريب. جيد، أجركم الله. يقول السيد الإمام الدعوة الأولى غير ممكنة ثبوتا، وهذا يشكل الوجه الأول من وجهين اقتنصتهما من كلامه، هما جوهر البحث الثبوتي. على الوجه الأول لا نتعقل معنى صحيحا للقول بأن المجعول في قاعدة الفراغ هو أصالة الصحة بعد الفراغ ابتداء. يقول ولسنا بحاجة إلى طول تأمل لنقول هذا الكلام، إذ يكفي أن نتصور معنى الصحة لنقول هذا الكلام. توضيح ذلك أن الصحة بعد أن كانت أمرا انتزاعيا ينتزع عقلا في طوله الانضباط القهري، للمجعول على المأتي به خارجا، فهو عنوان انتزاعي لا تناله يد الجعل ابتداء. وإذا كانت لا تناله يد الجعل ابتداء فلا معنى لوضعه أو رفعه من قبل الشارع، فلا معنى للتعبد بالصحة ابتداء. نعم يمكن التعبد بمنشأ الصحة، بأن يتعبدك بأن الجزء الذي شككت في الإتيان به بلا ركعت مثلا، عندما تشك في أصل الركوع، أو ابني على صحة ما جئت به إذا شككت في أنك جئت في الصلاة المأمور بها الجهرية بمعزل عن النصوص الخاصة، شككت في أنك جئت جهرا أو إخفاتا، شككت أنك راعيت الموالاة بين الأجزاء، منشأ انتزاع الصحة قابل لأن يتعبد به خير إن شاء الله. حتى لو كنت في الواقع لجئت بالموالاة، الشارع يتعبدك بنكتة أنك أثناء العمل أقرب إلى الحق مثلا كما ورد في ديون بعض النصوص، أو أنت أذكر كما في بعضها، أثناء العمل أذكر منك بعد الفراغ منه. لكن أن يكون المجعول ابتداء هو عنوان الصحة فهذا أمر غير ممكن، لا نتعقله. يقول ولذا فإنه على تقدير القول بأن المحتوى المشعول لقاعدة الفراغ هو التعبد بصحة العمل الموجود بنقطة أنك فرغت منه، هذا مجعول غير متعقل. لابد أن نقول بأن المجعول منشأ انتزاع عنوان الصحة وليس نفس أي دعوة ثانية. ذكرنا قبل قليل هذه الدعوة الثبوتية الأولى للسيد الإمام، وكل ما ذكره من حديث ذهابا وإيابا يعود إلى هذه النقطة. إذا راجعتم كلامه ترونه واضحا في هذا. هذا المعنى يا إخوان ولا أريد أن أدخل في نقاش تأويلي إنه يعني اللي عبر من المحققين بأن المجعول أصالة الصحة بعد الفراغ مثل الشيخ الأنصاري مثلا، هل يريد هذا المعنى المحال أو لا يريده؟ إذ من الوضوح بمكان أنه يصح أن يعبر. الفقيه أو الأصولي بأن المجعول أصالة الصحة بعد الفراغ ويريد أن الأدلة قد عالجت منشأ انتزاع الصحة، أي تعبدتنا بصحة الجزء أو الشرط المأتي به أو الحال في الجزء أو الشرط كيفية. لكن وجدت أن السيد السيستاني حفظه الله، والذي تعرض لكلمات السيد الإمام مختصرا في تقرير قاعدة لا ضرر من بحثه، قد تصدى لمناقشة السيد الإمام ناقضا عليه. أن من يقول مثلك بأن عنوان السببية والشرطية من أقسام الوضع، من العناوين التي تنالها يد الجعل، لا يستطيع أن يقول بأن عنوان الصحة ليس كذلك. إذ الكلام فيهما مجاه واحد، ولا أعرف كيف صدر هذا الإشكال. إذ الفرق بين البابين لا يكاد يخفى، ومن راجع كلمات السيد الإمام في تعليقاته على الكفاية أنوار الهداية عند تعرض الماتن صاحب الكفاية للحديث عن أقسام الواضح، يعلم أن هذا الإشكال ليس شيئا. الدعوة السيد الإمام هناك تعود إلى أنه لا يوجد شيء باسم الشرطية وشيء باسم الجزئية، مجرد عنوان مضايف على مستوى العنوانية، وإلا السببية والجزئية والشرطية التي يعبر عنها بأنها عناوين انتزاعية تنتزع في طول الجعل، أي في طول تركيب القضية التشريعية التي جعلها المولى وركبها، وليس الحديث هناك عن السببية التكوينية ولا عن الشرطية التكوينية ولا عن المانعية والقاطعية التكوينية. الحديث عن السبب، طبعا وين كان صاحب الكفاية إذا بتتذكر وفرق بين السببية وبين الشرطية في موارد وأجرة مثل جريان الاستصحاب مثلا، لكن على ما ذهب إليه السيد الإمام وهو التحقيق ونحن حققناه هناك، هو أن الحديث عندما يكون عما جعله الشارع في طول الجعل التشريعي سببا لحكمه، الحكم مجعول مسبوق بالعدم،
في سببيتان يا أخوان، في سببية بعثت الحكيم على أن يشرع، اللي
هو تشخيصه وجود الملاك اللزومي مثلا في الواقعة، هذه سببية تكوينية بلا إشكال ولا ريب، يتوسط فيها اختيار الحكيم الذي يريد أن يجعل الحكم، سواء شارعنا الأقدس أو أي شارع حكيم عقلائي.
هذه السببية سببية تكوينية صحيح، لكن عندما تبرز السببية بنحو الشرط في القضية الشرطية المجعولة شرعا، في قالب القضية التشريعية والجعل التشريعي، نقول إن الشارع جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، والسببية هنا لا يراد منها تلك السببية أصلا، مجرد تشابه اسمي. فأوجب الصلاة عند دلوك الشمس،
وهون بيختلط عنوان السببية بعنوان الشرطية بالمعنى الواقع الحقيقي.
فعندما نحلل القضية التشريعية المجعولة في قالب لفظي ملفوظ أو ملحوظ مو مهم، يصح أن نقول إن الشارع، وإن كان لابد وأن يقول الشارع ذلك لأنه مش طبقا للحكمة، لكن هذا فعل اختياري للمولى بما هو مولى. لو كان شارع ما بهمه مصالح عباده، فيه يتخلف ولا ما فيه يتخلف، ما أكثر المشرعين المتخلفين عن قوانين الحكمة والعدالة. لولا أنه جعلها في القالب التشريعي ما انتزعنا سببية تشريعية، هذا معنى جعل، هذا سببا في قالب في طول الجعل التشريعي، وإذا بديهي أصلا تصوره يكفي للتصديق به. كذلك عنوان الشرطية، كذلك عنوان الجزئية، بتقلي شروط الاتصاف واقعية إلا صحيح، ما كان الله ليجعل جزءا في الصلاة لولا أنه دخيل في المصلحة، أو شرطا أو مانعا لولا أنه مانع من تحقق المصلحة، لكن في طول الجعل التشريعي يمكن لنا أن نقول بأن هذا أخذه الشارع سببا في قضيته التشريعية. وبعبارة أوضح يا أخوان، قانون الجعل التشريعي خاضع لعالم الاعتبار، فما اعتبره الشارع سببا صار سببا، ما لم يعتبره لم يصر سببا في قالب القضية التشريعية، وإن كان في الواقع سبب لتغطي المصلحة خير إن شاء الله، قد نعلمها وقد لا نعلمها، ما اسمها حكم شرعي يعني قبل الجعل التشريعي. من هنا هذه العناوين في طول القضية الجعلية، وهذه من مواطن الخلط يا إخوان بين المعقول والمنقول، يعني بين قوانين الفلسفة والمنطق والصلاحات وقوانين علم الأصول. المهم ويسجل بين قوسين للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، مع أنه من أهل هذا الوادي، يسجل له أنه سجل مفارقات على الأصولين في مواد متعددة في إجراء قوانين فن المعقول في علم الأصول، والخلط بين وعائي الحقيقة والاعتبار. نسكر القوس ونرجع إلى محل الكلام. فالسيد الإمام عندما قال هناك بجعل السببية يقول ما عندنا شيء اسمه سببية، في المجعول هو ذات السبب، فمنشأ انتزاع عنوان السببية هو مجرى الاستصحاب، هو المجعول، وما في واسطة بين جعل الشارع للشيء شرطا أو جزءا أو سببا في القضية التشريعية وبين انتزاع عنوان السببية. ما في اثنينية. لذلك الأمر مجعول هناك، نقاش مش لفظي. احنا ما عندنا شيء اسمه سببية غير ذات السبب، ما عندنا شيء اسمه جزئية غير جعل ذات الجزء، وهكذا. بينما عنوان الصحة عنوان ينتزع من واقع غير مجعول، وهذا الواقع غير المجعول هو صيرورة تكوينية في وعاء الخارج نعبر عنها بمجيء العبد المكلف بالعمل مستجمعا لتمام ما أخذ فيه في القضية التشريعية. هذا الواقع واقع جعلي يا إخوان، والله واقع تكويني. فمنشأ انتزاع عنوان الصحة هو واقع تكويني خارجي، أن المكلف جاء أولا بتكبيرة الإحرام ثم بالقراءة ثم الركوع ثم السجود إلى آخره، فصارت النتيجة ننتزع من هذا عنوان الصحة. عنوان انتزاعي متمحف في الانتزاع، منشأ انتزاعي أمر تكويني ليس أمر تشريعي. فالفرق واضح وضوح الشمس في رائعة النهار بين عنوان الصحة وعنوان السببية والشرطية والمانعية والقاطعية وإلى ما هنالك. ذاك في طول الجعل ومنشأ الانتزاع هو القضية الجعلية، هنا منشأ الانتزاع هو الواقع الخارجي التكويني، ما له علاقة. الله شرع القضية الحقيقية يا إخوان عندما شرعها. الانتزاع ما كان من جهة القضية التشريعية، الانتزاع كان من عنوان الانطباق الخارجي. الانطباق الخارجي متمحض في التكوين، وهذا واضح أصلا. نحن معالجينه مرة استمالك، يمكن عندما تعرضنا لهذا البحث في الاستصحاب على ما أتذكر لعلهم أو لا في المباني الأحكامية أيضا عالجنا هذا البحث، وربما أكثر من مرة. لذلك النقض عليه لا يحل الإشكالية. لكن اللي أنا بستغربه من السيد السيستاني يا أخوان إنه بعدما نقض، ولنفترض النقض صحيح على السيد الإمام، لنفترض هيك وإنك نقضت نفسك اللي بقول هناك بالجعلية لابد أن يقول هنا، لنفترض أن النقض وارد. طيب المطلوب من المستشكل مش بس النقض، الجواب الفحل في الأجوبة العلمية هو الحل، إنه أنت سيدنا لا تقول بأن السببية مجعولة، السيستم لا يقول، وإن الصحة مجعولة، فأنت مطالب بحل هذا الإشكال، مع أنه في التقرير غير موجود شيء في مقام حله، اكتفى بالجواب النقضي، وبقي الإشكال الثبوتي بلا جواب حلي. هذا الحديث يا أخوان عن الإشكال الأول أو الدعوة الأولى الثبوتية للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. أقول هذا الإشكال لا دافع له إن كان مراد المحققين من جعل الصحة جعل الصحة ابتداء، لا أنهم عبروا بجعل الصحة بعد الفراغ وأرادوا التصحيح مش الصحة، أي تعبد بصحة المأتي به، ليعني عدم الاعتناء بالشك إما بأسلوب الجعل على مستوى أصل عملي أو على مستوى أمارة. لكن أنا أقول إشكال السيد الإمام لا يأتي أصلا. ليش؟
لا لأن مبنى غير صحيح كما قال السيد السيستاني، لا صحيح، لأننا لا نحتمل أصلا أن من قال بجعل الصحة يريد جعل الصحة بلا معالجة منشأ الانتزاع، إما تعبدا محضا وإما من باب الكاشفية والأمارية كما يظهر من بعض نصوص غاية الفرق، وحين العمل أذكر أو أقرب إلى الحق. لذلك هذا الإشكال الثبوتي سهل الجواب عليه. المهم أنا في تقديري الإشكال الثاني يا أخوان، طبعا هذا الإشكال الثبوت الأول لا يتأتى على النظرية الثانية في قاعدة الفراغ المعبر عنها بأن المجعول عدم الاعتناء بالشك في الجزء أو الشرط بعد الفراغ، لأنه بصير عم بيعالج منشأ الانتزاع. واللي أنا أدعي أنه كل من عبر بأن المجعول هو الصحة يريد المعنى الثاني مش الأول في الحقيقة، وين عبر بالصحة؟ ليش تطلع علاقة بين التعبد بالمنشأ وانتزاع العنوان عنوان الصحة؟ العمدة يا أخوان هو الإشكال الثاني. شو هو الإشكال الثاني؟ بس بدي أعطي عنوانه. الإشكال الثاني دعوة لغوية جعل قاعدة الفراغ مع جعل قاعدة التجاوز، لأن كل موارد قاعدة الفراغ مسبوقة دائما بموارد جريان قاعدة التجاوز. طبعا هذا الكلام لا يصح إلا إذا كانت النسبة، أرجوكم يا أخوان أرجوكم، إلا ابتداء العمقول ما بدي أدخل بالوجه، إلا إذا كانت النسبة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في موارد الجريان خارجان التساوي، أو أن قاعدة التجاوز أعم مطلقة. بعد أن كان من الواضح أن النسبة ليست تباين، هذا بديهي. أما إذا كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فلا معنى لدعوى اللغوية، لأنه سوف تكون لقاعدة الفراغ متى الافتراق. هذا الإشكال يتوقف، انتبهولي، على الإيمان بوجود قاعدتين سيالتين. أما لو قلنا قاعدة التجاوز خاصة بالصلاة مثل ما بقول الفقيه الهمداني والشيخ النائيني ما سماها قاعدة بس قال خاصة بالصلاة، ها؟ من باب الدليل الحاكم. وقاعدة الفراغ سيالة، بعد صار واضح في مادة افتراق طرف قاعدة الفراغ في أبواب جعلت فيها لم تجعل فيها التجاوز، فما بيجي الإشكال. هذا الإشكال يتوقف على أن نقول بأنه نصوص قاعدة التجاوز تدل على أنها قاعدة عامة سيالة، ونصوص قاعدة الفراغ تدل على أنها قاعدة عامة سيالة. وإذا جينا وضعنا موارد جريان قاعدة التجاوز إلى جانب موارد جريان قاعدة الفراغ، راح تطلع النسبة بين موارد الجريان إما تساوي أو عموم وخصوص مطلق، والأعم مطلقا التجاوز، لأنه إذا الأعم مطلقا الفراغ بصير مادة افتراق من طرف الفراغ، بصير جعل التجاوز لا نخسأت مش العكس. ففي أصول موضوعية لهذا الإشكال، فصاحب هذا الإشكال مطالب بأن يثبت لنا، انتبهوا لي، بأن يثبت لنا أن النسبة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هي إما التساوي أو العموم الخصوص المطلق والأعمية من طرف قاعدة التجاوز. يعني ما في مورد تجري فيه قاعدة الفراغ حينئذ يصبح جعلها لغوا، لأنه كل مورد بدك تجري فيه قاعدة الفراغ مسبوق بإجراء قاعدة التجاوز، لأن التجاوز عن المحال تجري قاعدة التجاوز فيه مش بس إذا شككت وأنت في أثناء العمل، إذا شككت وأنت بعد العمل ألا يصدق عنوان التجاوز عن المحل؟ يصدق. يعني ما بعرف إذا شككت قاعدة التجاوز إذا خلصت من العمل؟ لا، الحديث إنه فيك تجري التجاوز كما في الصلاة، وفيك تجري الفرح. لذلك دائما قاعدة الفراغ مسبوقة في مقام التطبيق، فما رح يبقى مورد لقاعدة الفراغ حينئذ. العمدة البحث بالنسبة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.